ما لا ويمكن عروض الوجود والإمكان للأثر باعتبارين. مر علينا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته يتصف بصفات ذاتية أولاها القدرة، فربنا قادر وإنه قادر على كل شيء. القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو بمعنى ما يصح إيجاد العالم وترك العالم لا على نحو الإيجاب والامتناع. ثبت في القرآن بأن الله قادر، ولكن بعض الناس أراد إيراد شبهات على ما ذهبنا من الاستدلال بالنسبة إلى قدرة الله، حيث استدللنا بأن الله قادر بحدوث العالم. العالم قادر، فيلزم أن يكون خالق العالم قادر، لأن الحدوث ما كان مسبوقا بالغير أو العدم، فلا بد أن يكون الخالق والموجب القديم هو الذي يخرجه من العدم إلى الوجود، يخرجه من العدم إلى الوجود. هذا دليل على وجود القدرة في الخالق في الصانع، لأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، فوجود الشيء يدل على إرادة الشيء، والإرادة متوقفة على وجود الداعي، والداعي متوقف على وجود العين، والعين متوقف على وجود القدرة. فبما أن الله قادر وعالم ووجد الداعي وتعلقت الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية بخلق العالم، لذا خلق العالم عليكم. هذا ما ذهبنا إليه. طبعا هناك براهين عقلية أخرى بالنسبة إلى إثبات القدرة الإلهية، ولكن هذا استدلال المصنف مع المتكلمين في هذا المقام. ورد على هذا الاستدلال شبهات، بعض الشبهات ذكرنا وبقي البعض الآخر، منها يوجد انتباه. يقال أولا الترجيح بلا مرجح محال، خلافا لكثير من المتكلمين وهم الأشاعرة، وإنما نذهب إلى محالية الترجيح بلا مرجح، لأن الطرفين بالنسبة إلى الترجيح الطرفان يكونوا على نحو التساوي، فهما متقابلان، فلا بد من مرجح يرجح أحد الطرفين حتى يقدم على الآخر، وإلا يبقى الطرفان على نحو التساوي وبينهما تقابل. مثلا عند وجود فرصتين متساويتين من جميع الجهات، يستحيل على الإنسان أن يختار أحدهما من دون مرجح، لا بد من وجود مرجح، إما مرجح حقيقي واقعي أو لا أقل مرجح خيالي يتصور أن هذه الفرصة أقرب من تلك، فلقربها يمد يده ويختار. طبعا بعضهم قال ربما نفس الإرادة الموجودة في الإنسان هي تكون من المرجحات، يعني حتى لو كان نحو التساوي من جميع الجهات يوجد التساوي بين الفرصتين، لكن بمجرد أنه الإنسان اختار إحداهما، هذا الاختيار هو عامل الترجيح، هذه الإرادة الموجودة والمشيئة الموجودة في الإنسان هو عامل الترجيح، فجعلوا الإرادة والاختيار والقدرة في الإنسان عامل لترجيع أحد الطرفين. هكذا في بالنسبة إلى ما نحن فيه، يقال المؤثر في الآثار، هذه الآثار متى توجد؟ إما مع وجود المؤثر مستجمعا لجميع التأثير في الآثار، في الأثر مع وجود المؤثر، يعني مع وجود العلة والعلة مستجمعة لجميع التأثير، أو لا، مع وجود العلة من دون اشتراك استجماعها للتأثير. فإن كان مع وجود العلة الأثر يوجد مع وجود المؤثر مستجمعا لجميع جهات التأثير، فعندئذ يجب أن يكون الأثر واجبا، لأنه إذا وجب وجد وإذا وجد وجب. فإذا كان المؤثر مستجمعا لجميع جهات التأثير في وجود الأثر، فعليه الأثر يكون واجب الوجود وليس ممكنا، واجب الوجود وليس المؤثر قادر على ترك هذا الأثر، لأن المؤثر كان مستجمعا لجميع جهات التأثير، فيلزم أن لا يكون قادرا على ترك الأثر، بل عدم انفكاك بين الأثر والمؤثر، بين السبب والمسبب، بين العلة والمعلول، باعتبار العلة مستجمعة لجميع جهات التأثير، لجميع جهات العلية، باعتبار علة تامة وعلة كاملة عليه السلام. فعليه هذه العلة تؤثر في وجود المعلول ويكون على نحو الإيجاب، إذن ينتفي القدرة. وإذا كانت غير مستجمعة لجميع الجهات التأثيرية، يلزم عدم وجود الأثر، فيلزم امتناع الأثر. فالأثر لا يخلو من حالين، إما أن يكون واجب الوجود أو ممتنع الوجود، وفي كلا الحالين لا يصح معنى القدرة. إذن كيف استدللتم على حدوث العالم على الإمكان الصدوري والإمكان الذاتي بالنسبة إلى قدرة الباري سبحانه وتعالى، مع أنه قدرة الباري لو كان علة تامة مستجمعا لجميع الصفات كما عند الحكماء، يلزم عدم انفكاكه مع أثره مع معلوله، وهو عبارة عن العالم. فالعالم لا بد أن يكون واجب الوجود، وواجبية الوجود مأخوذة من واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى. فعليه لا يصح الاستدلال بحدوث العالم على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى غير صحيح، هذه الشبهة غير واردة. لماذا؟ لأن القدرة تتعلق بالممكن باعتبارين، القدرة تتعلق بالممكن باعتبارين، تارة باعتبار ذات الإنسان، وأخرى باعتبار الداعي لإيجاد الممكن. عليكم السلام. يرجى الانتباه، بحث مهم ونافع. تارة باعتبار ذات الإنسان، وأخرى باعتبار الداعي لإيجاد الممكن. مثلا هذا الكتاب الآن بالنسبة لي وأنا قادر على فتح الكتاب، هذا الكتاب فتحه مقدور لي، فالكتاب له اعتبار بالنسبة إلى ذات الكتاب وفتح الكتاب وإمكان فتح الكتاب، وأخرى بالنسبة إلى وجود الداعي المريد والقادر والمختار، وجود الداعي في نفسي على أنه أفتح هذا الكتاب. فالأثر باعتبار وجود الداعي يكون واجب الوجود، الأثر باعتبار وجود الداعي يكون واجب الوجود، يعني بمجرد وجود الداعي لا بد من وجود المعلول، لا بد من فتح الكتاب. بمجرد تعلق داعي الله سبحانه وتعالى على خلق العالم لا بد من وجود العالم، لكن قبل وجود الداعي كان فتح الكتاب متساوي الطرفين، قبل وجود الداعي كان فتح الكتاب متساوي الطرفين باعتبار الإمكان الموجود في الكتاب، الإنسان الذاتي والإنسان الصدوري الموجود في الكتاب. فالكتاب له اعتبار وهو الإمكان. بالنسبة إلى اعتبار الإمكان يكون الممكن متساوي الطرفين في الوجود والعدم، ويكون متعلق قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة الإنسان، يكون متعلق قدرة الباري. ولكن مع وجود الداعي لفتح الكتاب مثلا، مع وجود الداعي يكون واجب الوجود، واجب الوجود لغيره، يعني يجب أن يكون واجب الوجود. فإذا ترتفع الشبهة، كانت الشبهة على أنه إذا كان المؤثر مستجمعا بجميع جهات التأثير فيلزم أن يكون الشيء واجب، واجب الوجود، يلزم أن يكون الأثر واجب الوجود. وإذا كان غير مستجمع لجميع جهات التأثير يلزم أن يكون ممتنع الوجود. فإذا ليس لنا شيء مقدور، لأن المقدور لا يكون من حالين، إما يكون واجب أو ممتنع، فهو ليس مقدور. باعتبار المقدور يصح منه أن يصدر منه الإيجاد والعدم، والحال الآن يصدر إما الإيجاد يعني إما واجب الوجود وإما العدم، باعتبار المؤثر إما يكون مستجمع أو غير مستجمع، ولا واسطة بين الاستجماع ولا استجماع، لا واسطة بين الاستجماع ولا استجماع، حتى يقال بالنسبة للعالم باعتبار تلك الواسطة يكون الله قادر على إيجاد العالم. فالعالم إيجاده وحدوثه لا يستدل به على أن الله سبحانه وتعالى قادر ومختار. أجبنا عن هذه الشبهة أنه العالم له اعتباران، تارة باعتبار ذات العالم فهو ممكن، وأخرى باعتبار الداعي الموجود في العلة التامة. وجود الداعي في المؤثر يكون العالم واجب الوجود لغيره، فانتفت الشبهة. قال: ويمكن عروض الوجوب، يعني واجب الوجود، ويمكن عروض الوجوب والإمكان، يعني وعروض الإمكان للأثر من قبل المؤثر، يمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر، لكن باعتبارين لا باعتبار واحد. أقول هذا جواب عن سؤال آخر أو شبهة أخرى، وتقريره أن المؤثر إما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية أو لا. فإن كان الأول يعني استجمع جميع جهات المؤثرية، بعبارة أخرى كانت علة تامة، لأن العلة التامة مستجمعة لجميع جهات التأثير. فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه عن ذلك المؤثر التام والعلة التامة واجبا، يعني لا بد أن يصدر، لأنه إذا تمت العلة يلزم وجود المعلول، لا انفكاك بين العلة والمعلول. فإذا كان الأول كان وجود الأثر عن المؤثر واجبا، وإلا افتقر ترجيحه إلى مرجح زائد إذا لم يكن واجب الوجود، بل أن العلة تامة مع ذلك المعلول لا يوجد. بعبارة أخرى هذا المعلول يحتاج إلى ترجيح زائد، والترجيح الزائد يستلزمه أن يكون المؤثر غير مستجمع لجميع جهات التأثير، وهذا خلف، لأنه فرضنا أن المؤثر مستجمع لجميع الجهات التأثير، يعني لا بد أن يؤثر ولا بد أن يصدر عنه الأثر والمعلول. فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا، وإلا افتقر ترجيحه إلى مرجح زائد، فلا تكون الجهات بأسرها بأجمعها موجودة في المؤثر، وهذا خلف، هذا خلاف الفرض. فرضنا أن جميع الجهات موجودة، أو لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة، لأنه يلزم اجتماع المتقابلين، يلزم اجتماع المتناقضين، وهو باطل بالضرورة. وإن لم يكن الشق الثاني، إما يكون مستجمع أو لا يكون مستجمع لجميع جهات التأثير، وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات استحال حدوث الأثر عنه، يستحيل أن يصدر الأثر عن هذا المؤثر الناقص، عن هذه العلة الناقصة، لأن الأثر والمعلول إنما يصدر عن العلة التامة. لو كانت العلة والمؤثر ناقص فكيف يصدر عن الأثر؟ استحال حدوث الأثر عنه. وحينئذ يعني إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون ممتنع الوجود بالنسبة للأثر لا يصح القدرة القادر. لماذا؟ لأن القادر بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا لا يشاء، هذا لا يشاء، إما يشاء الفعل أو يشاء الترك فقط، يعني لا يكون على نحو التفييق، على نحو الاختيار، على نحو القدرة أنه يشاء أن يفعل أو يشاء أن لا يفعل في آن واحد، بل إما أن يفعل لو كان واجب الوجود، لو كانت العلة والمؤثر مستجمع لجميع الجهات، وإما أن لا يفعل لو كانت العلة ناقصة وغير مستجمع لجميع جهات التأثير. وحينئذ لا يمكن تحقق القادر، لأنه على تقدير حصول جميع الجهات يمتنع الترك. إذن ليس معنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، لأنه يمتنع الترك، إذن الشخص الثاني يكون ممتنعا. وعلى تقدير انتفاء بعض الجهات يمتنع الفعل، لأنه يكون معدوم، لأنه يكون ممتنع الوجود فيمتنع الفعل. إذن فلا تتحقق المكنة من الطرفين، يعني الإمكان لا يتحقق من الطرفين الوجود والعدم. هذا هو السؤال والشوف. أما الجواب وتقرير الجواب أن الأثر يعرض له نسبة الوجود، نسبة الوجوب والإمكان باعتبارين، الأثر والمعلول يعرض نسبة الوجوب والإمكان، يعني الأثر كان يكون واجب الوجود وأخرى يكون ممكن الوجود، لكن باعتبارين من جهتين. فلا يتحقق الموجب بناء على قولكم يلزم أن يكون المؤثر موجبا بالنسبة إلى أثره، يلزم أن يكون المؤثر موجبا بالنسبة إلى أثره، لأنه إما الأثر أن يكون واجب أو ممتنع. نحن نقول لا، الأثر يكون واجب ويكون ممكن. إذن لا يتحقق عنوان الموجبية بالنسبة إلى المؤثر، بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وتقرير الجواب أن الأثر يعرض له نسبة الوجوب والإمكان باعتبارين، فلا يتحقق الموجب ولا يلزم الترجيح كما ذهبتم يلزم الترجيح، ولا يلزم الترجيح من غير مرجح. بيان ذلك أن فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد من في المؤثريات، نفرض أنه المؤثر لا بد أن يستجمع جميع جهات التأثير حتى يؤثر في وجود الأثر والمعلوم. أن فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد من في المؤثرية هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته التي يستوي طرف الوجود والعدم بالنسبة إليها ومع داعي، يعني متى يكون واجب الوجود لذاته مؤثر في وجود المعلول، في وجود العالم مثلا فيما نحن فيه، متى يكون؟ يكون عندما يكون المؤثر أولا مستجمعا لجميع جهات التأثير وثانيا مع وجود الداعي. إذا كان مستجمعا لجميع جهات التأثير ومع الداعي عند ذلك يوجد الأثر، يوجد العالم، وإلا لو كان مستجمعا لجميع جهات التأثير من دون وجود الداعي يكون الأثر بالنسبة إليه بنحو الإمكان. فالفرق بين أن يكون الأثر بنحو الإمكان أو يكون الأثر بنحو الوجوب هو أن العلة التامة المستجمعة لجميع جهات التأثير لو كانت من دون وجود الداعي لكان الأثر بالنسبة إلى تلك العلة على نحو التساوي وجودا وعدما، يعني لكان ممكنا، وإذا كان مع وجود الداعي يجب أن يكون واجب الوجود لغيره، يعني العالم والأثر يوجد بوجود المؤثر مع وجود الداعي مشترطا ومقارنا لوجود الداعي ومع داعيه الذي يرجح احد طرفين. اذا وجود الداعي، وجود الداعي ووجود الاراده في الانسان هو المرجح لاحد الطرفين، كذلك وجود الداعي في الله سبحانه وتعالى هو المؤثر لاحد الطرفين في ايجاد العالم او في نفي العالم، يوما ما يوجد العالم ويوم الاخر يجد العالم ويعجب العالم. ومع داعي الذي يرجع أحد طرفيه، وحينئذ يجب الفعل بعدهما بعد وجود المؤثر المستجمع لجميع الجهات مع الداعي بعدهما، الضمير يرجع إلى المؤثر التام والعلة التامة وإلى الداعي، وبعدهما يجب الفعل، يعني يكون الفعل واجب الوجود لغيره. الفعل أي الأثار أي العالم يجب الفعل نظرا إلى وجود الداعي ووجود القدرة، القدرة باعتبار المؤثرية التامة ووجود الداعي باعتبار الإرادة المؤثر، ولا تنافي بين هذا الوجود وبين الإمكان، ليس بينهما تنافي نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار. يعني الإمكان باعتبار مجرد القدرة والاختيار، والوجود باعتبار القدرة والاختيار مع وجود الداعي، فيكون العالم موجود بوجود القدرة الإلهية مع وجود الداعي الإلهي بالنسبة إلى إيجاد العالم. وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع، لأنه فرضنا الوقوع ولا ينافي الاختيار. يعني ما وقع من غير اختيار لا ينافي أصل الاختيار. هذا المعنى أيضا موجود في الفقه، أنه ما كان بالاختيار لا ينافي ما كان بعدم الاختيار، لا ينافي أصل الاختيار. كالإنسان الذي يرقي بنفسه من شهوة فإنه ابتداء كان باختياره، ولكن عندما ألقى وحين السقوط هذا السقوط لم يكن باختيار، فيقال ما ليس بالاختيار وهو السقوط لا ينافي أصل الاختيار وهو أنه كان قبل السقوط مختارا، فلذا يحكم على هذا السقوط سقوط اختياري. وإن كان الآن سقوط إجباري، الآن هبوط وسقوط إجباري لجاذبية الأرض، ولأن جسم الإنسان ثقيل نجد أنه يلتقي مع المركز، يلتقي مع الأرض كما مرة سابقا. هذا الهبوط وهذا السقوط سقوط إجباري، لكن مع ذلك يقال له هذا سقوط اختياري ويعاقب على هذا السقوط. لماذا؟ لأنه ما ليس بالاختيار لا ينافي أخذ الاختيار. ما نحن فيه كذلك، ما كان يقع لا ينافي أن يكون أصله على نحو التساوي بالنسبة إلى الوقوع وعدم الوقوع. صحيح العالم الآن حادث وقد وقع، لكن لا ينافي أن يكون قبل هذا الوقوع كان العالم على نحو التساوي في الوجود والعدم. لماذا؟ على نحو التساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى حقيقة الإمكان، لأن العالم ممكن والإمكان الذاتي معنى تساوي الطرفين وجودا وعدما. بالنسبة إلى الموجودية في العالم، الآن العالم موجود ويكون واجب الوجود لغيره، واجب الوجود باعتبار المؤثر مع وجود الداعي، لأن هناك مؤثر تام علة تامة لإيجاد العالم ووجد الداعي. إذا لم يوجد الداعي يرجع العالم إلى حيز الاستواء، إذا لم يوجد الداعي في المؤثر يلزم أن العالم يرجع إلى حالة الإمكان، فمع وجود الداعي في المؤثر يكون العالم موجود، فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع لأنه وقع أصبح واجب الوجود، ولا ينافي أصل الاختيار. ما يكون واجبا وجبريا الآن لا ينافي أصل الاختيار في المسألة، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين حيث يقولون الله قادر. أكثر المتكلمين الأشاعرة، أكثر من المعتزلة والإمامية، أكثر المتكلمين الأشاعرة يذهبون على أن الله قادر وخلق العالم لا مرجحين. نحن نقول لا يصح هذا المعنى، ترجح بلا مرجح غير صحيح. هذا العالم لا بد أن يوجد مع مرجح، مرجح عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن وجود الداعي في ذات الله سبحانه وتعالى، عبارة عن المشيئة الإلهية والإرادة الإلهية لحكمة الربانية خلق هذا العالم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، لحكمة ربانية. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين الأشاعرة في قولهم القادر يرجح أحد مقدوره، مثلا الوجود على العدم أو العدم على الوجود، لا لمرجحين. نحن نقول لا يصح هذا، بل لا بد من مرجحين. فبهذا الجواب اندفعت هذه المحاذير. قال واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم، هذا الجواب ثاني بالنسبة إلى شبهة ثاني وسؤال ثاني، وهو يرجى الانتباه. يقال الآن المؤثر موجود، مؤثر تام موجود، عندئذ يوجد أثره في المستقبل وجود المؤثر حاليا لا يؤثر في وجود ما يوجد في المستقبل، فعليه في المستقبل لا يكون الشيء موجودا، في الماضي لا يكون الشيء موجودا ايضا، لانه في الماضي الان انتفت المؤثريه باعتبار الشيء الماضي فيلزم انتفاء الاثر، فالاثر في الماضي ينتفي، في المستقبل منتفي، فيبقى عندنا زمان واحد وهو زمان الحال، بمعنى انه متى ما كان المؤثر حاليا يكون الاثر ايضا حاليا. وهل هذا الا قول الحكماء على انه العالم قديم بقدم الله سبحانه وتعالى؟ يعني متى ما كان الله كان العالم معه، فكيف تقولون ان الله خلق العالم من العدم، خلق الاشياء من العدم؟ يعني لم تكن فكانت، لان الله مختار ولان الله قادر، فبقدرة الله استدللتم على حدوث العالم، او بالعكس بحدوث العالم استدللتم على قدرة الله. طبعا هذا الاستدلال غير صحيح من اساسه، لانه بحدوث العالم لا يشتغل على اختيار الله، بل باختيار الله يشتغل على انه العالم حادث. على كل، فكيف يستدل على انه العالم حادث وان العالم بالنسبه لله سبحانه وتعالى كان على نحو الاختيار في وجوده وفي عدمه، مع انه في الماضي لا يصح وفي المستقبل لا يصح؟ يبقى عندنا الحال، يعني متى ما كان الله كان العالم معه، متى ما كانت العله التامه يكون المعلول معه، لعدم انفكاك بين العله والمعلول كما ذهب اليه الحكماء. ماذا تقولون في الجواب ايها المتكلمون؟ الجواب ان الله سبحانه وتعالى ارادته يتعلق بالمستقبل، يعني يتعلق الان ارادته بايجاد شيء في المستقبل، يصح هذا المعنى. لماذا؟ بيانه من خلال التصوير. قال: واجتماع القدره، يعني ويمكن اجتماع القدره على الشيء في المستقبل مع العدم الحالي، يعني حالا معدوم ولكن في المستقبل يوجد، يمكن ان يجتمع القدره الان على ايجاد هذا المعنى. يوجد في الانسان الان في المستقبل، مثلا غدا يمكن انه احضر الباحث ويمكن ان لا احضر بنحو الاختيار، يمكنني ان شاء فعل وان شاء ترك، يمكنني ان احضر الدرس ويمكن ان لا احضر الباحث. تمام، الان تتعلق ارادتي بالحضور، يمكن او لا يمكن؟ يمكن تعلق الاراده والاختيار بالحضور الغدي، فعليه اجتمعت القدره الحاليه على شيء في المستقبل مع انه في الحال لم يكن ذلك الشيء موجود. اقول هذا جواب عن سؤال اخر، تقريره ان نقول الاثر اما حاصل في الحال، الاثر بالنسبه للمؤثر اما حاصل في الحال فيلزم ان يكون واجب الوجود، فلا يكون مخدوم، فلا يكون مقدورا او معدوما. هذا الاثر ليس مقدور كما انه ليس معدوم، لانه المقصود بمعنى ان شاء ترك وان شاء فعل، وهذا لم يشأ ان يتركه، بل لابد ان يفعله، لابديه عقليه باعتبار الاثر والمؤثر لا انفكاك بينهما. فالاثر والمعلول اما حاصل في الحال فواجب، فلا يكون مقدورا او معدوما، أو يكون الأثر معدوما لا يوجد الآن في الفعل فيلزم أن يكون ممتنع فلا قدرة. على كل، نفينا القدرة بأن الأثر إما موجود وإما معدوم، إن كان موجود فهو واجب الوجود، وإن كان معدوم فهو ممتنع الوجود، إذن لا يكون مقدورا على كل الحالين. وتقرير الجواب أن الأثر معدوم، الأثر يعني المعلول معدوم حال حصول القدرة، يعني القدرة الآن تحصل والاختيار يحصل، لكن مع ذلك الأثر لا يحصل بل هو معدوم، إنما يوجد في المستقبل، أن الأثر معدوم حال حصول القدرة. ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود تلك الحال، بل في المستقبل فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، نحن عندنا صحة عدم الإمكان وإمكاني صحتي وصحة إمكان العدم، صحة عدم الإمكان وصحة إمكان العدم، بينهما فرق من حيث الجوهر والحقيقة، لأنه تارة يكون فعل ويقابله فعل وجودي يقابله العدم. العدم والترك ليس بمعنى فعل الضد، العدم والترك ليس بمعنى فعل الضد. مثلا عندما أقول تركت الصلاة مثلا يعني أكلت، لا يدل على المعنى أنه تركت الصلاة بمعنى أنه أكلت. ترك الصلاة لا يستدل به على فعل الضد، هذا المعنى مهم. هذه الشبهة تستند على هذا المعنى أنه ترك الفعل يستلزم فعل الضد، ترك الفعل يستلزم فعل الضد. نحن نقول لا، ترك الفعل لا يستلزم أنه يفعل ضد ذلك الفعل، بل أعم من أن يفعل ضد ذلك الفعل أو يكون مجرد العدم المطلق. ففرق بين صحة عدم الإمكان وصحة إمكان العدم، حيث أحدهما من باب ترك العدم والآخر من باب فعل الضد. فإذا كان من باب فعل الضد نعم يرد إشكالكم وشبهتكم، ولكن ما نحن فيه من باب ليس من باب فعل الضد، إنما من باب العدم المطلق، يعني من باب مجرد الترك من دون أنه يكون يفعل الضد أيضا. الضد عدم وليس ضد وجودي. الجماعة يقولون مجرد الترك ضد وجودي، نحن نقول لا، مجرد الترك ضد عدم وليس وجودي، أعم من الوجود والعدم. إيه على كل لا يكون وجودية كما عندهم. والجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة، ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود، القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود، يعني تفعل الضد. لا نقول أنه القدرة حال عدم الأثر، الأثر لم يكن، يعني المعلول لم يكن موجود بالفعل، ولكن القدرة تفعل حال العدم، تفعل يعني تفعل وجودا. لا نقول بذلك، لا نقول أنه الترك يستلزمه فعل الضد، لا نقول مجرد الترك يستلزمه فعل الضد. الآن الأثر لم يكن موجود، الأثر معدوم، لا نقول الأثر معدوم إذن فعل الضد ضد الأثر مثلا ويكون فعلا وجوديا. لا نقول أن القدرة حال عدم الأثر، يعني الأثر الاستقبالي الآن لم يكن موجود، حال عدم الأثر فعلا هذه القدرة تفعل الوجود، تفعل الوجود تلك الحال، يعني تفعل وجود تلك الحال، يعني توجد تلك الحال. لا نقول بهذا المعنى، بل في المستقبل فيمكن اجتماع القدرة، يعني بل تفعل في المستقبل، القدرة توجد الأثر في المستقبل، وإن تعلقت حالا تعلقت القدرة بأثر معدوم حالي، ولكن يجوز تعلق القدرة حالا بأثر استقبالي وإن كان معدوم هذا الأثر في الحال. في الحال الأثر معدوم ولكن يتعلق في الاستقبال، بل في المستقبل، يعني بل يؤثر في المستقبل. فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل، هذا المعنى أنه ترك الصلاة بمعنى أنه أكلت. ترك الصلاة لا يستدل به على فعل الضد، هذا المعنى مهم. هذه الشبهة تستند على هذا المعنى أنه ترك الفعل يستلزم فعل الضد، ترك الفعل يستلزم فعل الضد. نحن نقول لا، ترك الفعل لا يستلزم أنه يفعل ضد ذلك الفعل، بل أعم من أن يفعل ضد ذلك الفعل أو يكون مجرد العدم المطلق. ففرق بين صحة عدم الإمكان وصحة إمكان العدم، حيث أحدهما من باب ترك العدم والآخر من باب فعل الضد. فإذا كان من باب فعل الضد نعم يرد إشكالكم وشبهتكم، ولكن ما نحن فيه من باب ليس من باب فعل الضد، إنما من باب العدم المطلق، يعني من باب مجرد الترك من دون أنه يكون يفعل الضد أيضا. الضد عدم وليس ضد وجودي. الجماعة يقولون مجرد الترك ضد وجودي، نحن نقول لا، مجرد الترك ضد عدم وليس وجودي، أعم من الوجود والعدم. إيه على كل لا يكون وجودية كما عندهم. والجواب أن الأثر معدوم
حال حصول القدرة، ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود، القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود يعني تفعل الضد، لا نقول أنه القدرة حال عدم الأثر، الأثر لم يكن يعني المعلول لم يكن موجود بالفعل، ولكن القدرة تفعل حال العدم، تفعل يعني تفعل وجودا، لا نقول بذلك، لا نقول أنه الترك يستلزمه فعل الضد، لا نقول مجرد الترك يستلزمه فعل الضد. الآن الأثر لم يكن موجود، الأثر معدوم، لا نقول الأثر معدوم إذن فعل الضد ضد الأثر مثلا ويكون فعلا وجوديا، لا نقول أن القدرة حال عدم الأثر يعني الأثر الاستقبالي الآن لم يكن موجود حال عدم الأثر فعلا هذه القدرة تفعل الوجود، تفعل الوجود تلك الحال يعني تفعل وجود تلك الحال يعني توجد تلك الحال، لا نقول بهذا المعنى بل في المستقبل فيمكن اجتماع القدرة يعني بل تفعل في المستقبل، القدرة توجد الأثر في المستقبل وإن تعلقت حالا تعلقت القدرة بأثر معدوم حالي، ولكن يجوز تعلق القدرة حالا بأثر استقبالي وإن كان معدوم هذا الأثر في الحال، في الحال الأثر معدوم ولكن يتعلق في الاستقبال بل في المستقبل يعني بل يؤثر في المستقبل، فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال، لا يقال إشكال آخر لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، الوجود في الاستقبال فعلا لا يكون ممكنا غير ممكن في الحال لأنه مشروط بالاستقبال يعني الموجود في المستقبل الممتنع الوجود في الحال، في الحال لا يوجد لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع الوجود في الحال، وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال، فإذا كان كذلك يعني في الاستقبال يوجد وحالا غير موجود إذا لا يكون مقدورا على يعني لا يكون قادرا على إيجاده في الحال لأنه في الاستقبال يوجد زيد غدا يولد، إذا الله سبحانه وتعالى غير قادر على أنه يوجد زيد في هذا اليوم لأنه غدا سيوجد زيد، لا يقال هذا المعنى، وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال، وعند حضور الاستقبال يعود الكلام على أنه إذا حضر الاستقبال يكون واجب الوجود، إذا حضر الاستقبال وأوجده يكون واجب الوجود وليس على نحو الاختيار والقدرة، يعني ليس المعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال، وعند حضور الاستقبال يعود الكلام. لا يقال هذا لأننا نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل تتعلق في الاستقبال، القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال، يعني الآن مثلا يريد إيجاد ما يوجده غدا، مثلا الآن يريد إيجاد ما يوجده غدا ليس بمعنى أنه يوجد الآن، لا الآن يريد ولكن وجوده يكون أيضا في الاستقبال، فلازم الإرادة ليس الوجود، لازم الإرادة ليس الوجود، إنما يريد المختار والقادر وإن كان يوجده في الغد، فالله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته في الأزل، تعلقت إرادته في الأزل على إيجاد العالم، لكن ليس بمعنى أنه بمجرد تعلق الإرادة يستلزم أن يوجد العالم حتى يكون على نحو الوجود، حتى يكون واجب الوجود فعليه لا يكون قادرا بالنسبة للعالم، بل يلزم أن يكون عاجزا عن عدم خلق العالم وعن عدم إيجاد العالم، عاجز بل بنحو الإيجاب يعني يكون موجب بالنسبة إلى خلق العالم، بعبارة أخرى يرجى الانتباه، يقال على أن الإرادة أزلية، الإرادة أزلية بالنسبة لهذا العالم، ومتى ما كانت الإرادة أزلية إذن المراد وهو خلق العالم يكون أزليا أيضا، هذا ما يذهب إليه الفقهاء المتكلمون المتكلمون يذهبون إلى أن الإرادة أزلية، لكن مع ذلك العالم ليس أزلي بل هو حادث، يقولون لا يتنافى أن تكون الإرادة أزلية تعلقت القدرة في الأزل على إيجاد العالم ولكن مع ذلك لم يوجد العالم بل يوجد في الاستقبال. لماذا؟ لأنه يصح تعلق الإرادة بشيء مستقبل ووجوده أيضا وجود ذلك الشيء مستقبل وإن كانت الإرادة أزلية. هذا المعنى في أنفسنا موجود فكيف في الله لا يوجد؟ بالنسبة إلينا هذا المعنى موجود، أنه الإنسان يريد شيئا غدا تتعلق إرادته بمراد غدي مع أن وجوده أيضا يكون غدا وإن كانت الإرادة فعلا. فيجوز تعلق الإرادة في الحال على شيء يوجد في الاستقبال، واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم الحالي، يعني الآن ليس موجود ولكن تجتمع القدرة مع الوجود على الشيء المستقبلي، على الوجود المستقبلي، على الموجود المستقبلي. نكرر عبارة لا يقال، لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، لأنه مشروط في الاستقبال الممتنع في الحال، وإذا كان كذلك إذا لا قدرة عليه في الحال، يعني لا يكون قادرا على إيجاده في الحال لأنه يوجد في المستقبل. وعند حضور الاستقبال يعود الكلام على أنه يكون واجب الوجود في المستقبل ولم يوجد في الحال. لا يقال لأننا نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال، القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال، بل تتعلق القدرة في الاستقبال وجودا وتعلقا وإن كان تعلق حالي، يعني بالفعل تتعلق ولكن وجوده يكون في الاستقبال. واجتماع القدرة، قال واجتماع القدرة مع الوجود على الشيء المستقبل مع العدم الحالي. قال وانتفاء الفعل ليس فعل فعله. أقول هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره كما ذكرت أيضا خلال الجواب الأول، ذكرت هذا المعنى أيضا، تقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، بل القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود. القادر يتعلق فعله بالعدم، شيء معدوم يوجده، نعم، إذا كان شيء معدوم، إذا كان شيء عدمي لا تتعلق قدرة القادر بالشيء العدمي، فإذا لا تتعلق بالعدم إذا لا تتعلق بالوجود أيضا، لأن الوجود يقابل العدم، فإذا لم تتعلق بالعدم يعني لم تتعلق بالوجود، إذا انتفت القدرة باعتبار القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، والحال هنا لا يمكن أن يشاء الترك، إذا لا يمكن أن يشاء الفعل أيضا. الجواب أنه الترك هنا ليس بمعنى فعل الضد، الترك هنا ليس بمعنى فعل الضد، إنما الترك هنا بمعنى العدم المطلق في مقابل الوجود. فالله سبحانه وتعالى إن شاء فعل وإن شاء ترك بمعنى أنه شيء معدوم يوجده، هذا المعنى صحيح، لا أنه في المعدوم يوجد فعل ضد في مقابل الوجود، لا بهذا المعنى. هذا جواب عن سؤال آخر، تقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود. أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز، الفعل يستدعي أن يكون شيء موجود، أن يكون شيء ممتاز، والحال مر علينا لا تمايز في الأعدام، الشيء المعدوم ليس فيه تمايز في العدم، لا يكون تمايز، إذن لا تتعلق القدرة الإلهية بالشيء المعدوم لعدم التمايز باعتبار تتعلق القدرة بالشيء الموجود. الآن هذا المسجل موجود تتعلق قدرتي به، وإلا إذا كان معدوم تتعلق القدرة بالشيء المعدوم، لا تتعلق القدرة بالشيء المعدوم، فعليه إذا لم يتعلق بالمعدوم إذن لم يتعلق بالموجود أيضا باعتبار الوجود والعدم متقابلان، فإذا لم يتعلق بالوجود يعني إذا لم يتعلق بالعدم لعدم تمايزهما يعني لم يتعلق بالوجود أيضا. بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز، وهما الوجود والامتياز ممتنعان في المعدوم باعتبار إذا كان الوجود موجود في المعدوم يلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع الموجود والمعدوم في آن واحد وهذا محال، وكذلك الامتياز. وأما الثانية فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، وإذا انتفى إمكان الترك يعني انتفى إمكان الفعل أيضا، لأنه قادر بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وحيث لا يمكن أن يشاء الترك إذا لا يمكن أن يشاء الفعل للتقابل بينهما، لأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل. وتقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد حتى تقولون يحتاج إلى وجود وامتياز. لا يفعل عدم مطلق، والعدم المطلق لا تمايز فيه، والعدم المطلق لا وجود فيه، فعليه الله سبحانه وتعالى قادر بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ومعنى الترك هو العدم المطلق وليس بمعنى الوجود حتى يحتاج إلى امتياز وإلى وجود. هذا بالنسبة إلى إثبات أصل القدرة بأن الله سبحانه وتعالى قادر بالبرهان العقلي. طبعا أدلة النقلية إلى ما شاء الله من الآيات والروايات تصرح على أن الله سبحانه وتعالى قادر. يبقى شيء واحد وهو عمومية القدرة، الله قادر على كل مقدور، كل مقدور كليا وجزئيا، موجودا ومعدوما، الله سبحانه وتعالى قادر عليه. هذه العمومية القدرة وقع نزاع بين المتكلمين وبين مذاهب عديدة غير مذهب التكلم، مذاهب وأديان أخرى ومسالك أخرى، وقع نزاع بالنسبة إلى تعلق الإرادة الإلهية وتعلق القدرة الإلهية بالنسبة إلى المقدور، يعني سعة المقدورية لله. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء كما يقول القرآن الكريم، أو الله قادر فقط على العقل الأول كما عند الحكماء، أو قادر على فعل الخير كما عند الثانوية مثلا، أو قادر على فعل الحسن دون القبيح كما عند النظام، أو قادر على فعله دون فعل العاد كما عند الجبائي أو عند البلخي، أو تحديث للقدرة بعبارة أخرى تحديد القدرة أو توسيع القدرة. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. برهاننا يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.